No. فيها كلام على أصل من أعظم أصول السنة ومن أعظم أصول اعتقاد أهل الحديث والأثر، وهو الإيمان بالقدر. والكلام على معنى القدر وما يتعلق به إجمالا سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، حيث ذكره المؤلف رحمه الله. وهذه القطعة من كلامه اشتملت على أمور تتعلق بهذا الأصل، وهي ذكر بعض مراتب الإيمان بالقدر. يقول رحمه الله: ويقولون، أي أهل الحديث والسنة والأثر، ما يقوله المسلمون بأسرهم، فهذا اعتقاد أهل الإسلام لا يختص بطائفة بعينها، بل هو اعتقاد المسلمين، هو ما جاء به دين الله تعالى. وما خالف ذلك فإنه ليس من كلام المسلمين، ما خالف الجملة التي ستأتي فإنه ليس من كلام المسلمين ولا من اعتقادهم. ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون. فكل أمر متعلق بمشيئة الله عز وجل، كل أمر يحدث فقد شاءه الله تعالى أن يحدث، وكل أمر لا يحدث فقد شاءه الله تعالى ألا يحدث. فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، لا يحدث شيء في هذا الكون رغما عن الله عز وجل، بل الله تعالى قد شاء كل ما وقع في هذا الكون، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. فهذا هو الكلام على العلم، علم الله تعالى قد أحاط بكل شيء، لا سبيل لشيء أن يخرج عن علم الله، ليس هناك شيء لا يعلمه الله، بل الله تعالى يعلم كل شيء. ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، كما ذكرنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا أن يبدل علم الله، فإذا وقع علم الله تعالى على شيء فلا سبيل لأحد أن يغيره، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. هذا جمع بين الإثبات والنفي في صفات الله عز وجل، فالله تعالى متصف بالإثبات ومتصف بالنفي، كما ذكرنا من قبل، إذا كان النفي يتضمن إثبات كمال الضد. هذه القطعة فيها ذكر لبعض مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر على التفصيل لا بد فيه من مراتب، هذه المراتب لا بد من تحقيقها والإيمان بها. اشتملت هذه القطعة من كلام المؤلف على ذكر ثلاث مراتب على التحديد، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة. وإن كانت مرتبة الكتابة ليست صريحة في كلامه رحمه الله، لكنها تتعلق بالعلم تعلقا شديدا. فالإيمان بالقدر على التفصيل، من أراد أن يحقق الإيمان بالقدر على التفصيل الواجب، فلا بد له من تحقيق أربع مراتب. الكلام هنا على ثلاث منها، والرابعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالمرتبة الأولى هي العلم، والمراد علم الله عز وجل، أن تؤمن بعلم الله تعالى. والعلم صفة من صفات الله عز وجل، كما لا يحتاج إلى كلام، هذه صفة من الصفات المشهورة العظيمة الجليلة التي يتفق على إثباتها المسلمون، إلا من ألحد في صفات الله تعالى فعطل فهذا لا يلتفت إليه، لكن المسلمون جميعا متفقون على إثبات هذه الصفة. والكلام هنا على العلم كصفة من صفات الله عز وجل يتركز على شيئين، على جانبين. عندنا جانبان لابد أن ننتبه لهما جيدا في صفة العلم. الجانب الأول هو الأزلية، والجانب الثاني هو الشمولية. الجانب الأول هو الأزلية، أي إن علم الله تعالى سابق على حدوث الأشياء، لم يزل الله عالما، لم يزل الله عالما بكل شيء، سبق علمه جميع الأشياء، فهو تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، يعلم الأشياء قبل وقوعها، فليس الأمر أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، بل الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يقع، كما قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا فيه الدلالة على مسألة الأزلية. ومسألة الشمولية معناها الإحاطة، أن الله تعالى علمه قد أحاط بكل شيء، فليس هناك شيء لا يعلمه الله، بل الله تعالى علمه محيط بكل شيء، ما وقع وما سيقع، بل أحاط علمه تعالى بما لا يقع، بما لا يقع، بما لا يحدث، أنه لو وقع على أي صفة سيقع، كما يقول العلماء: الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الأشياء التي لا تقع لو أنها وقعت كيف ستقع، على أي صفة ستقع، كل هذا قد أحاط به علم الله، كما في الآيتين السابقتين: وكان الله بكل شيء عليما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالآيتان فيهما الأزلية والشمولية، أن الله تعالى علمه سابق على الأشياء، وأن علمه محيط بكل الأشياء. ويقول الله عز وجل أيضا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلم الله تعالى شامل أيضا للمكنونات، للسرائر، للأمور التي لا تظهر للبشر. ويقول تعالى: علم أن لم تحصوه. فهذا فيه الدلالة على أن علم الله تعالى سابق على الأشياء، وأنه عالم بالأشياء التي لا تقع. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الآية. فهذا هو قولهم: وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإنهم لا يردون، الكلام على الكفار يوم القيامة، لا يردون مرة أخرى إلى الدنيا، ومع ذلك فالله تعالى قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو خرجوا فيكم، الكلام على المنافقين، وهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع، لكن لو وقع: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فالله عز وجل علم ما كانوا سيعملون، لو أنهم عاشوا، لو أنهم استمرت بهم الحياة كيف سيكون عملهم، قد أحاط الله تعالى بذلك علما. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في ذكر قصة الخضر إن الغلام كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فهو لم يعش لكن لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالله تعالى علم هذا. فهذا هو الكلام على العلم، لا بد أن تؤمن بعلم الله عز وجل، هذا أول شيء في الإيمان بالقدر، أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه سابق على حدوث الأشياء وعلمه محيط بجميع الأشياء. وهذه المرتبة يخالف فيها فريقان مشهوران وهما القدرية الأوائل والفلاسفة. فالقدرية الأوائل يعني أول من نشأ من القدرية، والقدرية هم نفاة القدر، القدرية هم نفاة القدر، وهم على مراتب، فمنهم القدرية الأوائل أول من ظهر من القدرية، أول من ظهر من القدرية نفوا هذه المرتبة، ونفوا تحديدا جانب الأزلية، بمعنى أن الله تعالى عندهم لا يعلم الشيء حتى يقع، لا يعلم الشيء حتى يقع. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام في السياق الذي انفرد به الإمام مسلم، لما سئل عبد الله بن عمر عن أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف جديد، بمعنى أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، لم يسبق علمه الأشياء. فقال ابن عمر كما نعلم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يخلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأما الفلاسفة فإنهم أنكروا جانب الشمولية، فزعموا أن الله تعالى لا يعلم الدقائق، لا يعلم الجزئيات، زعموا أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا مذهب الفلاسفة كما هو معلوم، وهذا ضلال مبين، لأن فيه إثبات الجهل لله تعالى عن ذلك، بل الله تعالى أحاط علمه بجميع الأشياء، بالدقائق والخفيات والمكنونات والسرائر، أحاط علمه بجميع الأشياء. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الكتابة، والمراد كتابة المقادير، كل المقادير، كل الحوادث، كل الوقائع قد كتبت عند الله سبحانه وتعالى، كتبت بدقة شديدة شاملة لجميع هذه الوقائع والحوادث، فكله مكتوب محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الكتابة على خمسة أنواع، كتابة المقادير على خمسة أنواع. النوع الأول هو الكتابة الأزلية أو التقدير الأزلي، والمراد به ما وقع قبل خلق السماوات والأرض. وهذا النوع من الكتابة هو الذي دل عليه مثل قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما في الآية التي ذكرناها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكما في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء، فبين التقدير بخمسين ألف سنة، هذا هو الوقت الذي وقع فيه هذه الكتابة. وهذه الكتابة أيضا هي التي وردت في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره حديث احفظ الله يحفظك كما هو موجود في هذا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذه الأدلة هي التي فيها هذا التقدير، هذه الكتابة، الكتابة الأزلية التي وقعت قبل خلق السماوات والأرض كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي وقعت بالقلم لما خلقه الله تعالى. هذا قلم خلقه الله نؤمن به كما جاء في الأثر، خلقه الله تعالى فأمره أن يكتب مقادير كل شيء، فهذا هو الذي وقع في تلك الكتابة. النوع الثاني من أنواع الكتابة هو الكتابة يوم الميثاق، الكتابة يوم الميثاق. وهذا شيء معين ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذا أمر معين ذكره الله وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فهذا أمر شرحه النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمن به كما ورد في الآية وكما ورد في الحديث. هذه كتابة، هذا تقدير وقع في يوم يسمى بيوم الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله تعالى على البشر وهم في أصلاب أبيهم آدم أنهم يؤمنون به. النوع الثالث من أنواع الكتابة هو الكتابة العمرية، والمراد بها الكتابة التي تقع للجنين وهو في بطن أمه، فكل جنين وهو في بطن أمه تكتب له كتابة معينة تتعلق بعمله ومصيره. وهذه الكتابة ذكرت في القرآن في الآيات التي تتحدث عن مراحل تكوين الجنين، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وما يشبه ذلك من الآيات. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، حديث ابن مسعود رضي الله عنه المعروف بحديث الصادق المصدوق، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هنا التفصيل: يرسل إليه الملك، ملك موكل بالأرحام، مر معنا الإيمان بوظائف الملائكة، ملك موكل بالأرحام، ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه هي الكتابة العمرية التي تتعلق بعمر الإنسان. النوع الرابع هو الكتابة الحولية أو السنوية، والمراد أنه في كل عام، في كل سنة تكتب مقادير العام، حوادث العام، وهذا يكون تحديدا في ليلة القدر. يقول تعالى: فيها، أي في الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها، في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. وكما ورد تفسير ذلك عن السلف أنه يكتب في هذه الليلة الآجال والأرزاق، الأعمار والأرزاق والحوادث وما يقع من التغيرات في هذا العام للبشر ولغيرهم، فهذا كله يقع في هذه السنة. ففي ليلة القدر من كل عام تكتب، تبين، تفصل مقادير هذه السنة. النوع الخامس هو الكتابة اليومية، الكتابة اليومية، فهذه تكون في كل يوم، وهي التي دل عليها قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كما يقول مجاهد رحمه الله: كل يوم يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وبعض هذا يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر، لكن العمدة فيه على أثار السلف. إذن فهذه خمسة أنواع. المعنى الإجمالي للكتابة أن كل شيء كتب عند الله تعالى، كل شيء قد كتبه الله تعالى وهو عنده في اللوح المحفوظ، وكل شيء عنده مكتوب محفوظ. هذا هو الكلام الإجمالي. التفصيل على هذه المراتب الخمس، على هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها، فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. والقدرية الأوائل ينكرونها أيضا، لأنهم ينكرون العلم السابق، والكتابة كما عرفنا سابقة على حدوث الأشياء. فإذا كانوا ينكرون العلم السابق فهم ينكرون الكتابة السابقة أيضا. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي المشيئة والقدرة، مشيئة الله تعالى وقدرته. والمراد أن تؤمن أن الله تعالى له مشيئة وقدرة، وأن مشيئته شاملة نافذة، شاملة لجميع الأشياء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهي نافذة بمعنى أن الله تعالى إذا أراد شيئا فلا بد أن يقع، لا يجوز لأحد أن يمنع ذلك. والقدرة أيضا هي قدرة شاملة نافذة، هي قدرة شاملة بمعنى أن الله على كل شيء قدير، ليس هناك شيء لا يقدر عليه الله. وهي قدرة نافذة بمعنى أنه لا يعجزها شيء، لا يمنعها شيء. يقول الله تعالى: فعال لما يريد. ويقول تعالى: إن الله يحكم ما يريد. ويقول تعالى: ويفعل الله ما يشاء. ويقول تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ويقول تعالى: والله على كل شيء قدير، وهذا كثير في القرآن. ويقول تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وفي السنة الكثير من الأحاديث، في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وعند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في ذكر حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يقول عليه الصلاة والسلام ولكن ليقل في أثناء الحديث ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا كثير جدا، إثبات الإرادة المشيئة القدرة. وإذا تكلمنا على المشيئة تحديدا والإرادة، فهنا نتكلم على تقسيم مشهور لا بد أن تؤمن به. الإرادة على قسمين، إرادة الله تعالى على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي تتعلق بجميع الكائنات، بجميع الموجودات، يعني كل شيء يقع في هذا الكون فهو واقع بإرادة الله، وهي الإرادة الكونية، سواء كانت هذه الأشياء مما يحبها الله أو لا، سواء أحبها الله أم لا، سواء أمر بها أم لا. فحتى الأشياء التي لا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها هي واقعة بإرادة الله تعالى، لكن بالإرادة الكونية. والإرادة الكونية هي التي في مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إذا وجدت الإرادة في النصوص الشرعية تتعلق بالأشياء عموما أو تتعلق بأشياء قد نهى الله تعالى عنها أو لم يأمر بها فهي إرادة كونية، تمام؟ وأما الإرادة الشرعية فهي الإرادة التي تختص بما يحبه الله وما يأمر به وما يشرعه لعباده، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وكما في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإرادة التي تختص بما يحبه الله فقط وما يأمر به ويشرعه للعباد فهذه هي الإرادة الشرعية التي تتعلق بما شرعه الله، بما جعله دينا للعباد، بما يحبه ويرضاه. فهذا الفرق فرق مهم جدا، وهذا الفرق هو الفرق بين الإرادة والمشيئة أيضا. فإن الإرادة هي التي تنقسم إلى هذين القسمين، وأما المشيئة فأكثر أهل العلم أنها كونية فقط، المشيئة ما وردت في النصوص الشرعية إلا كونية فقط، هذا قول أكثر أهل العلم، وبعضهم يقسمها أيضا، لكن المشهور في كلام أكثر العلماء أنهم يجعلونها كونية فقط كما تدل عليه الظواهر في النصوص. فالحاصل أن هذا التقسيم لا بد أن تؤمن به، لا بد أن تؤمن بهذا التقسيم وأن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لماذا؟ حتى نحل إشكالا عظيما هو الإشكال الذي ضل فيه كثير من الناس، كيف نوفق بين شيء واقع في هذا الكون وهو لا يحبه الله، شيء واقع في الكون والله لا يحبه، لا يأمر به بل نهى عنه، نهى عنه نهيا شديدا وسخطه وغضب على أصحابه وتوعدهم بأشد الوعيد وهو واقع في هذا الكون، فماذا نصنع؟ هل نقول هو واقع بإرادة الله أو نقول ليس واقعا بإرادة الله؟ هذا هو الإشكال الذي ضل فيه أكثر الناس. فهذا التفريق يحل هذا الإشكال. نقول نعم هو واقع بالإرادة، لكن بالإرادة الكونية. لا يمكن أبدا أن يقال إن شيئا يقع في كون الله تعالى بغير مشيئته، لا يمكن، لأنه إن كان كذلك فهناك إذن من تغلب مشيئته مشيئة الله، وهناك من يفعل أشياء في كون الله رغما عن الله، وهذا لا يقوله مسلم. فهذه الأشياء لا بد أنها واقعة بإرادة الله، لكن بالإرادة الكونية التي لا تستلزم المحبة ولا الرضا ولا الإقرار. فالله تعالى أراد وقوعها كونا ولم يردها شرعا، لم يردها شرعا من عباده أن يفعلوها أن يأتوها، لكن أراد أن تقع في هذا الكون، أنها توجد، أن تكون موجودة. الكفر والفسوق والعصيان والشر والفساد، كل هذه الأنواع التي لا يحبها الله ولا يرضاه والتي نهى عنها العباد، هي موجودة في الكون ولا شك، وهي موجودة بإرادة الله، لكن بالإرادة الكونية التي لا تستلزم المحبة ولا الثناء ولا الإقرار. فالله تعالى أراد وقوعها كونا ولم يردها من العباد شرعا. وهنا السؤال التالي، لماذا؟ لماذا أراد الله وقوعها وإن كان لا يحبها ولا يرضاها؟ الجواب: حتى يتحقق الابتلاء، حتى يتحقق الابتلاء والامتحان للناس. لا بد أن يوجد الشيء وضده، والبشر لهم اختيار كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يعرض على الإنسان الشيئان، الخير والشر، حتى يختار، وحتى يحاسب الله العباد، وحتى يثيب الطائع ويعذب العاصي، حتى يثيب المؤمن ويعذب الكافر. لا بد من هذا. وأما إن كان في الدنيا شيء واحد فقط، فأين الابتلاء وأين التكليف؟ وما فائدة الأمر والنهي إذا كان لا يقع في الدنيا إلا الخير فقط؟ ليس هذا فقط هو الموجود في هذه الدنيا، الخير فقط، فأين التكليف؟ أين الأمر والنهي؟ ليس في الدنيا إلا شيء واحد فقط. كيف ينهاك الله عن شيء ليس بموجود، ليست في الدنيا أسبابه ولا دواعيه، ولا يعرض عليك حتى تمتحن وتبتلى، هل تختاره فعلا أم لا، هل تفعله أم لا؟ فلا بد من هذا. فالله تعالى أراد وقوعها كونا حتى تتحقق فائدة الابتلاء والتكليف والثواب والعقاب، لا بد من هذا. والناس لهم اختيار، فمن اختار الخير يحاسب على ذلك، ومن اختار الشر فإنه يحاسب على ذلك أيضا. هذه المرتبة ينكرها طائفتان، أو يضل فيها طائفتان مشهورتان. الطائفة الأولى هي القدرية، والكلام هنا على القدرية المتأخرين، والمراد بهم الذين أثبتوا العلم، الذين أثبتوا العلم وأثبتوا مشيئة في الجملة، أثبتوا لله تعالى مشيئة، لكنهم نفوا عموم المشيئة، نفوا عموم المشيئة، بمعنى أنهم قالوا الشر لا يقع بمشيئة الله، الشر لا يقع بمشيئة الله، وأفعال العباد التي يقع فيها الخير والشر لا تقع أيضا بمشيئة الله. فأخرجوا جزءا من الكائنات، من الحوادث، من المخلوقات عن مشيئة الله تعالى، تمام؟ لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا حل الإشكال. قالوا هذه الأمور لا يحبها الله ولا يرضاها، فلا يمكن أنها تقع بمشيئة الله، لا يمكن. لو شاءها الله تعالى لأمر بها، ومعنى أن الله لم يأمر بها أو نهى عنها، معنى ذلك أنه لم يشأها أصلا، فلا تقع بمشيئة الله. الطائفة الثانية هي الإباحية، والمراد بهم عند العلماء الذين يسوغون كل شيء ويبيحون كل شيء، لا ينكرون شيئا مهما كان من الشر والفساد والمنكرات والكفر البواح، لا ينكرون منه شيئا بل يرضون بكل شيء. لماذا؟ قالوا لأنه واقع بمشيئة الله. يعني هم على العكس من الطائفة الأولى، الطائفة الأولى القدرية أخرجوا هذه الأشياء عن مشيئة الله، الطائفة الثانية الإباحية أدخلوها نعم في مشيئة الله لكنهم أقروها ورضوا بها ولم ينكروها، قالوا نرضى بها كما شاءها الله، فلما أن الله شاءها فقد رضيها، وإذا رضي الله شيئا فنحن نرضى به. تمام. فهؤلاء أيضا لم يستطيعوا أن يحلوا الإشكال. بتعبير آخر نقول القاسم المشترك الذي يشترك فيه تشترك فيه هاتان الطائفتان، القاعدة الضالة التي اشتركت فيها هاتان الطائفتان، أن الإرادة تستلزم المحبة. احفظ هذا أيضا، هنا أصل اشترك فيه هاتان الطائفتان أن الإرادة تستلزم المحبة، فمعنى أن الله تعالى أراد شيئا عندهم أنه يحبه، إذا أراد شيئا فهو يحبه، هذا هو الأصل الذي اتفقت عليه هاتان الطائفتان، ترسخ عندهم شبهة استقرت في نفوسهم. فالطائفة الأولى تخلصت من الشبهة بأنها نفت هذه الأشياء أو أخرجت هذه الأشياء عن مشيئة الله، الطائفة الثانية تخلصت من الشبهة في الاتجاه المقابل أنها رضيت بها، رضيت بهذه المنكرات. تمام. فالطائفة الأولى قالت الإرادة بمعنى المحبة تستلزم المحبة، وهذه الأشياء لا يحبها الله، طيب ماذا نفعل؟ إذن لا يريدها الله، لا يشاءها الله. تمام. الطائفة الثانية قالت أيضا الإرادة تستلزم المحبة، وهذه الأشياء واقعة بإرادة الله، إذن قد أحبها الله ورضيها، ونحن كذلك نحبها ونرضى بها. تمام. فهذا ضلال عظيم، إنما الصواب والهدى في الفرقان الشرعي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا بد أن تفرق، والقاعدة الشرعية عكس هذه القاعدة التي ذكرناها، الإرادة لا تستلزم المحبة، هذه هي القاعدة الشرعية، ليس كل ما أراده الله قد أحبه، ليس كل ما أراده الله قد رضي به، ليس كل ما أراده الله قد أمر به وحث عليه، وإنما أراد أشياء لا يحبها ولا يرضاها لحكمة عظيمة، وهي ماذا؟ الابتلاء والتكليف. تمام يا جماعة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. المرتبة الرابعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الموضع الذي ذكرها فيه المؤلف رحمه الله.